أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأدلة التي يستدل بها على وجوب الخمس مطلقا، وبينا سابقا جهة الإطلاق وأنه عبارة عن جهتين: الإطلاق بلحاظ ما حواه العسكر وما لم يحوه العسكر، والإطلاق بلحاظ الأراضي وغير المنقول وغير المنقول. كلام في هذا، قلنا أن الاستدلال على الوجوب مطلقا إنما هو بإطلاقات الأدلة في الحقيقة، وذكرنا بأن الأدلة هي عبارة عن الآية الشريفة يتمسك بإطلاقها، وعبارة عن الأدلة التي تدل على وجوب الخمس في الغنائم أو في الغنيمة بشكل مطلق، وثالثا ما دل على وجوب الخمس بعنوان آخر غير الغنيمة، وكان مصداق هذا الثالث منحصرا في رواية أبي بصير المتقدمة: كل ما قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله فلنا فيه الخمس. كلامنا انتهى، بدأنا برواية أبي بصير، ذكرنا أن في السند مناقشة لوجود البطائن في هذا السند، لكن بينا أنه الظاهر أنه لا بأس بالاعتماد على هذه الرواية. تعقيبا على هذه المناقشة السندية، يضاف إلى هذه المناقشة السندية، هذا راجع للمناقشة السندية، أن هناك رواية مروية في كشف الغمة في الجزء الثالث تؤيد، وإن كانت الرواية ليست تامة سندا لكنها تؤيد ما ذكرناه من أن هذا الرجل كان ثقة في زمان الإمام الكاظم عليه السلام. هذه الرواية هي ما يرويها صاحب كشف الغمة عن إسحاق ابن عمار، قال: أقبل أبو بصير مع أبي الحسن موسى عليه السلام من المدينة يريد العراق، فنزل زبالة فدعا بعلي بن أبي حمزة البطائني، وكان تلميذا لأبي بصير هذا البطائني، فجعل يوصيه بحضرة أبي بصير ويقول: يا علي، إذا صرنا الكوفة تقدم في كذا وكذا. أوصى إليه بمهمات خاصة عندما يصلون إلى الكوفة، فغضب أبو بصير وخرج من عنده وقال: لا والله ما أرى هذا الرجل، أنا أصحبه منذ حين، ثم يتخطاني بحوائجه إلى بعض غلمانه. فلما كان من الغد حمى أبو بصير بزبالة، فدعا بعلي بن أبي حمزة فقال: أستغفر الله مما حل في صدري من مولاي ومن سوء ظني به، وكان قد علم أني ميت وأني لا ألحق بالكوفة، فإذا أنا مت فافعل بي كذا وكذا، إلى آخر الرواية. هذه الرواية تصلح لتأييد ما ذكرناه. الأمر الآخر الذي أيضا يرتبط بالبحث السندي في هذه الرواية هو أن الشيخ الطوسي في العدة، الرواية موجودة في الجزء الثالث من الغمة في صفحة أعتقد 39، بل 39، الشيخ الطوسي في العدة في الجزء الأول من هذه الطبعة ذكر هكذا، قال: وإن كان خبر آخر يخالفه إلى آخره، وإن كان ما رواه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة خلافه، إلى أن يقول: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماع بن مهران وعلي بن أبي حمزة. فهنا نص على ماذا؟ على عمل الطائفة بروايات علي بن أبي حمزة البطائني، نص على عمل الطائفة بماذا؟ بروايات البطائني، بل اشترط لذلك كما هو ديدنه أنه أن لا يكون له معارض وأن لا تعمل الطائفة بخلافه في هاي الحالة، في حالة أن لا يكون له معارض ولا تعمل الطائفة بخلافه لا بأس بالعمل بروايات البطائن، بل يدعي أن الطائفة عملت بهذه الروايات. هذا أيضا يؤيد ما ذكرناه من أن هذا الرجل في حال استقامته يكون ثقة ويمكن التعويل على أخباره إذا أحرزنا صدورها في حال الاستقامة. طبعا هذه الكبرى التي أشرنا إليها وهي التمييز بين ما رواه هذا الشخص في حال الاستقامة وبين ما رواه في حال الانحراف واشتهار الكذب، هذه الكبرى الكلية الشيخ أيضا يشير إليها في العدة، لكن في روايات الغلاة والمتهمون. في روايات الغلاة نص على هذا التفصيل الذي أشرنا إليه سابقا، فقال في حالة الغلاة ذكر: فإن كان من عرف فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال خطائهم. قال: ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عزافر أو عذافر اللي هو شلمغاني المعروف. نفس هذا التفصيل يمكن سحبه وذكره في ماذا؟ في محل الكلام في البطائن. كبرويا لا مانع من أن نعمل برواياته في حال الاستقامة ونترك ما رواه في حال شيوع كذبه وخطائه وانحرافه. هذا فيما يرتبط بالبحث السابق. الرواية في الدلالة هناك عدة مناقشات، ذكرنا المناقشة الأولى في منها وأيضا المناقشة الثانية، وتبين أنهما غير تامتين. الوجه الأول للمناقشة والوجه الثاني للمناقشة لم يتم شيء منهما على إطلاق هذه الرواية، وقلنا إلى هنا تبقى الرواية على إطلاقها كل ما قلت عليه على شهادة أن لا إله إلا الله فلنا فيه الخمس. مقتضى إطلاقها هو شمول الخمس وثبوت الخمس في مطلق الغنائم سواء كانت حواه العسكر أو لم يحوه، منقول أو غير ماذا، كل ما يصدق عليه أنه غنيمة. الوجه الثالث للمناقشة، وهذا الشيء الجديد، الوجه الثالث للمناقشة هو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في اقتصادنا، في كتاب اقتصادنا هناك تعرف إلى هذا البحث بشكل موجز وذكر هذه المناقشة. حاصل هذه المناقشة هو أن عنوان الغنيمة في الآية الشريفة قد فسر في صحيحة ابن مهزيار بالفائدة التي يستفيدها المرء، وبناء على ذلك على هذا التفسير يكون الموضوع في الآية الشريفة عبارة عن الفائدة، الفوائد المالية الشخصية. هاي فد مقدمة للمناقشة، واضحة المقدمة أن عنوان الغنيمة في الآية الشريفة فسرت في صحيحة علي بن مهزيار، وأما الفوائد والغنائم فهي شنو؟ كل ما يستفيده المرء ويغنمه المرء. فسرت الغنيمة بالفوائد الشخصية والأموال الشخصية، ما يغنمه المرء، ما يستفيده المرء، فيفسر بذلك. فيكون الموضوع وجوب الخمس في الآية هو عبارة عن الفوائد الشخصية. هذه مقدمة. ثم يقول: حينئذ تكون الآية مقيدة لرواية أبي بصير اللي هي محل كلامنا للمناقشة حول دلالة رواية أبي بصير. الآية الشريفة تكون مقيدة لرواية أبي بصير، بما إذا صدق على المال عنوان فائدة الشخصية تقيد رواية أبي بصير. رواية أبي بصير موضوعها قبل التقييد هو كل ما قتل عليه، بعد التقييد يكون موضوعها شنو؟ ما قتل عليه إذا كان من الفوائد الشخصية. إذا تم هذا سيجي يستدل عليه، إذا تم هذا حينئذ لا إطلاق في الرواية، يشمل الأراضي لأن الأراضي قتل عليها لكنها لا تدخل في الفوائد شنو؟ الشخصية، فيمنع الإطلاق بواسطة هذا التقييد. واضح؟ إذن هناك أمران لا بد من إثباتهما. أولا أن الصحيحة علي بن مهزيار مفسرة للآية، واضح، وحاكمة على الآية، وتبين أن المقصود بالغنائم في الآية هو ماذا؟ هو عبارة عن الفائدة الشخصية، لأنها تفسر الغنيمة بأنها عبارة عن الفائدة يستفيدها المرء والغنيمة يغنمها، أو بالعكس الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يستفيدها. واضح هذه مختصة بماذا؟ بالفوائد الشخصية التي يغنمها المرء ويستفيدها المرء. فيكون موضوع الآية هو الفائدة الشخصية. إذا صار موضوع الآية الفائدة الشخصية تكون مقيدة لإطلاق رواية أبي بصير، فيكون بعد التقييد موضوع الرواية هو عبارة عما قتل عليه وكان من الفوائد الشخصية، فالرواية حينئذ لا تشمل ماذا؟ الأراضي، لأنها لا تدخل في الفائدة الشخصية. واضح هذا؟ الأمر الثاني الذي لابد من إثباته هو أن الآية تكون مقيدة للرواية. لماذا؟ يقول أن الآية تكون مقيدة للرواية باعتبار أن الأمر في الحقيقة دائر بين تقييد الرواية، رواية أبي بصير بعنوان الفائدة الشخصية، وبين بقائها على إطلاقها، بقاء الرواية على إطلاقها. إذا قيدنا الرواية الأراضي تخرج عن من؟ عن الرواية، هذا واضح. إذا قيدنا رواية أبي بصير بعنوان الفائدة الشخصية الأراضي لا تكون داخل حينئذ في الرواية، فلا تدل الرواية على وجود الخمس في الأراضي، وهذا هو المطلوب. وعلى الثاني إذا أبقينا الرواية على إطلاقها وبقت الرواية تدل على وجوب الخمس في كل ما قتل عليه، حينئذ الأراضي تكون داخلة في ماذا؟ في الرواية. الأمر يدور بين تقييد الرواية وبين إبقاء الرواية على إطلاقها، أو بعبارة أخرى نقدر نعبر عن هذا، الأمر يدور بين الإطلاقين في الآية الشريفة وفي رواية أبي بصير. إما أن تبقى الآية على إطلاقها وتدل على وجوب الفائدة، وجوب الخمس في كل فائدة، واضح، وجوب الخمس في كل فائدة، وإما أن تبقى الرواية على إطلاقها بمعنى أن الرواية تدل على وجوب الخمس في كل ما قتل شنو عليه. فإما أن نرفع اليد عن إطلاق الرواية ونقيد الرواية بالفائدة الشخصية، وإما أن نبقى الرواية على إطلاقها. السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية يقول بأن إبقاء الرواية على إطلاقها فيه محذور، بخلاف ماذا؟ بخلاف العمل بالآية وتقييد الرواية بالآية، فإنه ليس فيه محذور. توضيح ذلك هو أن إخراج الأراضي من رواية أبي بصير ليس فيه إلا محذور تقييد الرواية بيش بالآية، محذور التقييد فقط. وهذا بمعنى أن الرواية بدل أن يكون الموضوع فيها مطلق ما قتل عليه، يصبح الموضوع ماذا؟ هو ما قتل عليه المقيد بالفائدة الشخصية. فما يلزم من إخراج الأراضي من رواية أبي بصير أو تقديم إطلاق الآية على إطلاق الرواية، ما يلزم إلا تقييد ماذا إلا تقييد رواية أبي بصير بالفائدة الشخصية بعنوان الفائدة الشخصية. والتقييد ليس فيه محذورا، واضح ليس فيه محذور إذا دل عليه الدليل. بينما إذا ألقينا الرواية على إطلاقها وقلنا أن موضوع الخمس في الرواية هو مطلق ما قتل شنو عليه، أعم من أن يكون فائدة شخصية أو لا يدخل في عنوان الفائدة الشخصية. وقلنا يترتب على هذا الإطلاق دخول الأراضي في ماذا في الرواية، ووجوب الخمس شنو في الأراضي موجي. يقول هذا فيه محذور، شنو محذوره؟ أن هذا إبقاء الرواية على إطلاقها وإدخال الرواية الأراضي في الرواية يلزم من إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع وجوب الخمس في الآية، يلزم من إلغاءه بالمرة. وهذا واضح، لماذا؟ لأننا إذا قلنا بإبقاء الرواية على إطلاقها معناه أن موضوع وجوب الخمس يكون هو شنو؟ كل ما قتل عليه، وإن شنو؟ لم يدخل في عنوان الفائدة الشخصية. هذا معنى معنى إبقاء الرواية على إطلاقها. معنى إدخال الأراضي في الرواية هو ماذا؟ هو إلغاء عنوان الفائدة ليس لها داخل في وجوب الخمس. عنوان الفائدة الشخصية ليس له دخل في وجوب الخمس في الشيء، ولذا وجب الخمس في ماذا؟ في الأراضي مع عدم صدق عنوان الفائدة الشخصية. واضح؟ فإذا يبقى الرواية على إطلاقها وإدخال الأراضي فيها والالتزام بوجوب الخمس في الأراضي يلزم منه إلغاء عنوان الفائدة الذي فرغنا عن ماذا؟ عن أنه هو موضوع وجوب الخمس في الآية، فكأنه عنوان الفائدة هيك بلا أثر. لماذا؟ لأن الخمس يجب في كل ما قتل عليه سواء كان داخلا في عنوان الفائدة الشخصية أو لم يكن داخلا في عنوان الفائدة الشخصية. إذن الأمر يدور واضح بين تقييد إطلاق الرواية وبين إلغاء العنوان الآخر الموجود وين في الآية الشريفة، وكلما دار الأمر بينهما بلا إشكال يتقدم التقييد على من؟ على لماذا نلغي العنوان؟ لماذا نلغي عنوان الفائدة؟ فنقدم التقييد ونلتزم بتقييد الرواية، والنتيجة تكون هذه أن الآية الشريفة موضوع وجوب الخمس فيها هو مطلق الفائدة، واضح، الفائدة الشخصية التي يستفيدها الإنسان. وتقدم سابقا بأنها لا تختص بغناء دار الحرب، لا تختص بالفوائد الشخصية الناتجة عن الحرب، واضح، لا تختص بذلك. ويكون الموضوع في الرواية مركب من شيئين، ما قتل عليه زائدا شنو؟ الفائدة الشخصية، إذا تعنون بعنوان الفائدة الشخصية. وهذا ليس فيه محذور، ما في محذور، واضح، لأن الرواية تتعرض إلى مصداق من مصاديق الفائدة الشخصية التي هي موضوع الخمس في ماذا؟ في الآية الشريفة. موضوع الخمس في الآية الشريفة الفوائد الشخصية، هذه الفوائد الشخصية لمصاديق، واحد من مصاديقها ياهو الفوائد الشخصية المخوذة نتيجة شنو؟ القتال مع الأعداء. الرواية تتعرض إلى ذلك، تقول ما قتل عليه، واضح، يجب فيه الخمس، احنا نقيد بيش بما اذا كان من الفوائد الشخصية. ليش؟ لان الموضوع الخمس في الآية هو الفائدة الشخصية، لان الآية فسرت بصحيحة علي بن مهزيار بالاموال الشخصية والفوائد الشخصية. فاذا صحيحة رواية ابي بصير لا بد من تقييدها بعنوان الفائدة الشخصية، وعليه فلا تشمل شنو؟ الأراضي، فلا إطلاق فيها حتى يصح التمسك به لإثبات وجوب الخمس في الأراضي. واضحة هاي المناقشة؟ هاي المناقشة لو تم المبنى الأول فيها لكانت تامة، المقدمة الأولى لهذه المناقشة إذا تمت لا بأس بها، إلا أن المقدمة الأولى فيها محل كلام، لأن صحيحة علي بن مهزيار لا يبدو منها أنها في مقام تفسير شنو الآية بحيث تكون حاكمة على الآية ومفسر الآية ومبين أن المراد بالغنيمة في الآية هو ياهو، هو مو مطلق الغنيمة اللي تدخل تحت عنوان الفائدة الشخصية أو لا تدخل تحت، لا هي خصوص الغنيمة التي تدخل تحت عنوان الفائدة شنو الشخصية. صحيحة ابن مهزيار ليست في مقام تفسير الآية، والأصل الموضوع الذي تعتمد عليه هذه المناقشة هي هذه المسألة، أن الآية موضوع الخمس فيها هو شنو، هو شنو، ليس مطلق الغنيمة، ليس مطلق الغنيمة اللي تدخل في الفائدة الشخصية أو لا. احنا كلامنا في هذا واضح، كلامنا في أن تشمل الأراضي أو لا، يقول لا الآية الشريفة مقيدة والمراد بها خصوص الفوائد الشخصية. ليش؟ لأن الرواية الصحيحة فسرت الغنيمة بذلك. فكون نشوف الرواية، نراجع الرواية، هل الرواية في مقام تفسير الآية واقعا أو لا. الرواية قرأناها سابقا، الرواية تقول صحيحة علي بن مهزيار مروية في الباب الثامن الحديث الخامس من أبواب ما يجب فيه الخمس، قرأناها الرواية، الرواية الطويلة. اللهم صل على محمد. هذه الرواية الباب الثامن الحديث الخامس محل الشاهد هذا هنا قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، إلى آخر الآية. ثم يقول: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان، إلى آخر الرواية. هاي الرواية. السؤال اللي ينطرح هو هذا، أن هل الإمام عليه السلام في هذه الرواية في مقام تفسير الآية وبيان أن المراد بالغنيمة في الآية مو مطلق الغنيمة، سواء دخل تحت عنوان الفائدة الشخصية كالغنائم المنقولة أو لم يدخل كالأراضي؟ لا، ليس المراد بالغنيمة هو هذا، وإنما المراد بالغنيمة خصوص الأموال شنو المنقولة، يعني التي تدخل تحت عنوان الفائدة الشخصية. هل الإمام عليه السلام في مقام تفسير الآية أو لا؟ يبدو أن السيد الشهيد يفهم من هذا أن الرواية في مقام تفسير الآية، إذا كانت في مقام تفسيرها تكون حاكمة على الآية، تكون مفسرة للآية، تكون مبينة للمراد الجدي من الآية، وأن المراد الجدي من الآية ليس مطلق الغنيمة، وإنما الغنيمة المتعنونة بعنوان الفائدة شنو؟ الشخصية. واضح؟ فتكون مقيدة لرواية أبي بصير. هل الرواية في مقام التفسير أو لا؟ لا يبدو من الرواية أنها في مقام التفسير. الذي يبدو من الرواية والذي يمكن أن نسلم به هو أن الرواية في مقام الاستدلال، الرواية في مقام الاستدلال بالآية على وجوب الخمس في ماذا؟ في غير غنائم الحرب كما بينا سابقا. واضح؟ وهذا لا إشكال يكشف عن عموم وإطلاق الآية لغير غنائم شنو؟ الحرب. وإلا لما صح الاستدلال بالآية على وجوب الخمس في ماذا؟ في الفوائد الشخصية بلا أشكال. الإمام عليه السلام في مقام الاستدلال بالآية على وجوب الخمس في الفوائد الشخصية، يستدل بالآية على أن الغنيمة التي يغنمها الإنسان الفائدة التي يفيدها، جائزة التي تكون من الإنسان للإنسان، الميراث الذي لا يحتسب من غير ابن أو أب، كل هذه يجب فيها الخمس، ويستدل بالآية الشريفة. فنفهم من ذلك أن الآية الشريفة تشمل، لا تختص نعبر، لا تختص بالغنائم شنو الحربية، بل تشمل حتى الفوائد الشخصية. واضح؟ وإلا لما صح الاستدلال بالآية الشريفة على وجوب الخمس في هذه الموارد. هذا المقدار نسلمه، واضح. لكن هل الآية في مقام تفسير، الرواية في مقام تفسير الآية؟ لا لا. لماذا لا نبقى الرواية الآية على إطلاقها؟ ولما في مقام الاستدلال؟ يعني هل هناك محذور في أن يستدل الإمام بكبرى كلية في مورد، بحيث تكون هذه الكبرى الكلية تشمل ذلك المورد وتشمل شنو وتشمل غيره؟ لا محذور في ذلك. الإمام يستدل بالآية، تقول الآية تدل على وجوب الخمس في الفوائد الشخصية، هل معنى ذلك أن الفوائد الشخصية تؤخذ في موضوع وجوب الخمس في الآية؟ هذا ليست الرواية في مقام بيان ذلك. الرواية لا يظهر منها أنها في مقام التفسير. لاحظوا، نقرأ الرواية مرة أخرى. قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. نسلم أن الغنائم والفوائد في هذه العبارة المواد الفوائد الشخصية، يعني فسر بعدين هو يقول أما الغنائم والفوائد يعني الشخصية، واضح. غنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. سأل ليش يتعرض الإمام لخصوص هذا؟ هذا إلى أسباب، قلنا هي محل شنو؟ محل الابتلاء الذي يبتلي به عامة المسلمين. ما هو الفوائد المنقولة والغنائم شنو المنقولة التي تدخل تحت عنوان الفوائد شنو الشخصية؟ فاهتم بها، بينا هذا المطلب، بينا هذه. يقول يجب عليهم الخمس فيها في كل عام. قال الله تعالى، ثم يذكر الآية ثم يقول: والغنائم والفوائد، يعني اللي ذكرها قبل الآية، يرحمك الله، والغنائم والفوائد، والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة. فهي بعد يفسر الغنائم والفوائد، صحيح، بالفوائد الشخصية، من ننكر هذا. فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة شنو يفيدها. نسلم أن الإمام عليه السلام تعرض إلى ذكر مصاديق كلها تدخل تحت عنوان الفائدة شنو شخصية، لكن الإمام ليس في مقام تفسير الآية بذلك، وإنما هو في مقام الاستدلال بالآية على وجوب الخمس في هذه الموارد. ما الداعي لأن نقيد الآية؟ ما الداعي لأن نتصرف في ماذا؟ في موضوع الآية. موضوع الآية الغنيمة، والمفروض أن الغنيمة مطلقة تشمل ما يدخل تحت عنوان الفوائد الشخصية وما لا يدخل تحت عنوان الفائدة شنو الشخصية. ولا أقل أن هذا نفترضه في المقام، لأن سنجي أن الآية مطلقة أو لا، يجي الكلام بها. المفروض في هذه المناقشة تسليم أن الآية وحدها، الآية وحدها تشمل شنو الأراضي، وإنما نريد أن نخرج الأراضي منها بيش بالتقييد. نخرج الأراضي منها بماذا؟ بتقييد موضوع الخمس في الآية بعنوان الفائدة شنو الشخصية. لماذا تبقى الآية على إطلاق؟ الغنيمة تشمل الفوائد الشخصية وغير الفوائد الشخصية، تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، كلها غنائم، من غنائم الحرب كلها غنائم، واضح. تبقى الآية على إطلاقها، والإمام عليه السلام ليس في مقام تفسير الآية، وإنما هو في مقام الاستدلال بالآية. ومن الأمور الواضحة جدا أن الاستدلال بكبرى كلية في مورد لا يعني أن ما يعتبر في ذلك المورد وما يشترط في ذلك المورد يكون معتبرا في ماذا؟ في نفس الكبرى الكلية. لا وجه لذلك أصلا. نعم، لو كانت الرواية المستدل بها على تقييد الآية هي رواية حكيم المؤذن، أمكن أن نسلم أنها في مقام تفسير الآية، لأن رواية حكيم المؤذن ناظر إلى الآية وفي مقام تفسير الشمس هي والله، قال قرأت عليه آية الخمس، قال هي والله الغنيمة التي يغنم الإفادة يوما شنو بيوم. لا يبعد أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى تفسير الآية، لكنه تقدم أن هذه الرواية غير تامة سندا، ولذا ما استدل بها السيد، وإنما استدل بصحيحة ابن مهزيار، لكن الصحيح الظاهر أنها ليست في مقام تفسير الآية. إذن المبنى والأصل الذي تعتمد عليه هذه المناقشة غير تام، وعليه فهذه المناقشة أيضا لا تكون تامة. أي يعني احنا ناقشنا بالاصل الذي تعتمد عليه المناقشة، اذا سلمنا ان الرواية صحيحة في مقام تفسير الآية، وان الآية يكون موضوع الفائدة الشخصية، خو يتم هذا الوجه الذي ذكره. لا يلزم منا الغاء عنوان الفائدة الشخصية، لأنه شلون يجب الخمس في الأراضي إبقاء، شوف استأملوا بالمطلب سيدنا، الإبقاء صح رواية أبي بصير على إطلاقها معناه شنو؟ معناه أنه كل ما قتل عليه يجب فيه الخمس، سواء كان من الأراضي أو من غير الأراضي. إذا يعني سواء كان من الفوائد داخل تحت عنوان الفوائد الشخصية أو لم يكن داخلا، وهذا شلون ينسجم مع كون الآية موضوع وجوب الخمس فيها هو الفوائد الشخصية؟ فإذا مستلزم لإلغاء هذا العنوان وإبطاله، بينما إذا قيدنا الرواية بالفوائد الشخصية بالآية ما يلزم منا إلا التقييد، ما يلزم منا إلغاء العنوان. يعني كلما أدار الأمر في دليلين كان تقديم أحدهما على الآخر يلزم منه التقييد فقط، بينما العكس تقديم الآخر عليه يلزم منه إلغاء الدليل الآخر، هذا مساوق لإلغاء بالمرة، مساوق لإلغاء العنوان. تأملوا بالمطلب لا تستعجلون، شوي تأملوا وناقشوني. هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث، ومن هنا يتبين إلى هنا أن رواية أبي بصير الظاهر أنها تامة سندا، والظاهر أنها تامة دلالة، لأن كل الوجوه الثلاثة المتقدمة لم يتم شيء منها من وجوه المناقشة في الدلالة، والسند تام كما قلنا، فلا بأس بالاعتماد عليها لإثبات وجوب الخمس في مطلق الغنيمة، سواء كانت مما حواه العسكر أو لم يحوه العسكر، وسواء كانت من الأموال المنقولة أو غير المنقولة. هذا كله ما يرتبط برواية أبي بصير اللي هي الدليل الثالث اللي ذكرناه من الأدلة التي يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات الإطلاق والعموم وجوب الخمس لكل هذه الموارد. الآن نجي إلى الدليل الثاني، يعني نصعد شوي لفوق. الدليل الثاني كان هو عبارة عن مرسلة ابن أبي عمير وما كان من قبيل المرسلة مما ذكر فيه عنوان الغنيمة على الإطلاق، كل الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الغنيمة في هذا العنوان، وقلنا فرق عن الآية، ولذا ميزناها عن الآية باعتبار أنه في الآية أكو إضافة، واعلموا أنما غنمتم من شيء، هذا فيه كلام يأتي. بينما مرسلة ابن أبي عمر وما كان من قبيلها ما بها هذه الإضافة، وإنما تدل على وجوب الخمس في عنوان شنو الغنيمة. هذه الطائفة من الأخبار تشتمل على عدة روايات كلها بهذا اللسان، لكن العمدة هي المرسلة، مرسلة ابن أبي عمر. هذه الطائفة موجودة، المرسلة موجودة في الباب الثالث من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث السابع. الحديث السابع، هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. ونسي ابن أبي عمر الخامس، نسي الخامس. هذه الرواية من حيث السنة التامة، لأن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ثقة من مشايخ الشيخ الصدوق، نص على وثاقته الشيخ الصدوق نفسه، لكن مو في الخصال، نص على وثاقته في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في صفحة 369، هناك نقل رواية عنه، وقال بأن هذا الرجل كان رجلا ثقة دينا فاضلا، دينا فاضلا، وهذا يكفي في إثبات وثاقته. أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قد تجدون في بعض الكتب التي تنقل هذه الرواية بدال بن مكتوب عن، يعني عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني، هذا اشتباه قطعا، لأن يعني هو هذا الرجل أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني هو الذي يروي عنه الشيخ الصدوق كما هو الموجود في الكتب المعول عليها التي تنقل هذه الرواية. عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن غير واحد، هي غير واحد غير ابن أبي عمر، هي همات ما تقدح، غير واحد ظاهرة فيما في التعدد والكثرة، واضح ظاهرة في التعدد والكثرة، فكيف عند ابن أبي عمر الذي لا يروي ولا يرسل إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة. إذن الرواية معتبرة سندا، من حيث السند لا أشكال في اعتبارها، وأما من حيث الدلالة فيدعى التمسك بإطلاق الغنيمة الواردة في الرواية الشريفة، الخمس على خمسة أشياء. واحد من هذه الخمسة أشياء شنو؟ الغنيمة، مطلق الغنيمة. لماذا نخص الغنيمة بخصوص الغنيمة المنقولة؟ لا، هي مطلقة تشمل المنقولة وتشمل غير المنقولة. إذن مقتضى إطلاق الغنيمة تشمل ما حواه العسكر وما لم يحوه شنو؟ العسكر. مقتضى إطلاق الغنيمة هو إثبات وجوب الخمس في جميع الموارد المتقدمة، والرواية تامة سندا. من قبيل هاي الرواية، الرواية التي قبلها الحديث السادس في نفس الباب، رواية عمار بن مروان يرويها أيضا الشيخ الصدوق في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان، عبر عن هذه الرواية الصحيحة في كلماتهم، لكن الظاهر أن فيها كلام من حيث السند ومن حيث المتن أيضا فيها كلام، ويأتي ذلك مفصلا في بحث الحلال المختلط بالحرام، هناك نتعرض لهذه الرواية ونجد أن فيها كلام سندي وكلام في المتن، والكلام فعلا لا يتوقف على إثبات صحة هذه الرواية وتمامية المتن المذكور فيها، لأنه مرسلة ابن أبي عمر تغني عن هذه الحقيقة، ولذا لا نتعرض لهذا البحث، نأخره إلى محله. نفس المضمون يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس في هذه الموارد، واحد من هذه الموارد هو ياهو هو الغنيمة، فيتمسك بإطلاقها لإثبات وجوب الغنيمة فيما حواه العسكر وما لم يحوي وفي المنقول وغير المنقول. هذا الاستدلال بهذا. هناك أيضا روايات أخرى مرسلات من هذا القبيل موجودة، لكنها ضعيفة السند، العمدة هي مرسلة ابن أبي عمر والاستدلال بهذا الشكل. زين، هل هذا الاستدلال تام أو لا؟ نوقش في الاستدلال بهذه الرواية بهذه المناقشة. قيل بأنه لا يمكن التمسك بإطلاق الرواية، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، واحنا نعرف بأن الإطلاق إنما يصح التمسك به إذا كان المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها، مو شعدنا شي قاعدة. هذا الكلام يطبق في محل الكلام على هذه الرواية، فيقال أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية هو في مقام تعداد ما يجب فيه الخمس، تعداد ما خمسة يجب الخمس في خمسة عشان شنن كنز الغاصل كذا الكذا الغنيمة. إذن هو في مقام بيان تعداد ما يجب فيه الخمس، وليس في مقام بيان أن المعدود بجميع أصنافه وجميع أفراده مما يجب فيه شنو الخمس. غرض أن يبين وجوب الخمس في هاي الموارد، أما تفاصيل وجوب الخمس في كل مورد مورد منها، هل يثبت لجميع أفراد الطبيعة، لبعض أفراد الطبيعة، هل يختص، هل يشترط فيه الشرط الكذائي، لا يشترط فيه الشرط الكذائي، المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هو في مقام بيان أصل وجوب الخمس في هذه الموارد جد الخمسة في قبال عدم وجوب فيها. هذا المقصود. إذن المتكلم ليس في مقام بيان وجوب الخمس في الغنيمة بلحاظ تفاصيله وحدوده وشرائطه حتى نقول هو في مقام البيان من هاي الجهة. مقتضى إطلاق كلامه هو وجوب الخمس في الغنيمة، سواء كانت حواه العسكر لم يحوه العسكر، سواء كان من المنقول أو من غير شنو أو من غير المنقول. واضح هذا؟ ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الجهة. كما لو فرضنا أنه قال الزكاة واجبة، كما في روايات الزكاة واجبة في الغنم وفي البقر وفي الإبل وفي الحنطة وفي الشعير وفي الذهب والفضة وفي الحنط وفي الغلات وفي ذكر تسعة الموارد لهذا، يقول هنا ما يصح لنا نتمسك بماذا؟ بإطلاق الحكم في كل مورد مورد منها. واضح مفاد هذه الرواية هو أنه في مقام بيان وجوب ثبوت أصل الزكاة في هذا المورد في هذا المورد، أما كيف يثبت الحكم في هذا المورد؟ هل يثبت مطلقا؟ يثبت بشرائط في بعض الموارد، في بعض المصابيح، في بعض الأفراد دون الأفراد الأخرى. هو ليس في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما هو في مقام بيان أصل ثبوت الحكم في هذه الموارد الخمسة، فلا يصح لنا التمسك بإطلاق الرواية لإثبات وجوب الخمس في الغنيمة بكل في جميع مصادقها، ما حواه العسكر لما يحوي المنقول وغير الشنا وغير المنقول. هذه المناقشة الدلالية في هذه الرواية. الوقت انتهى، يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.